بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في حلقتنا السابقة من أهم مواضع النسخ ومباحثه، وسنختم اليوم كلامنا على النسخ بمسألتين: الأولى في حكم النسخ بالنسبة للأمة، إذا نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه هو، إلا أن الأمة لم تعلم به بعد، أو علمه بعضها ولم يعلم به بعضها الآخر لبعد المسافة أو السفر أو غير ذلك من الأمور، فما هو حكم من لم يعرف النسخ وعمل بالمنسوخ؟ هل يلزمه الضمان والقضاء بناء على الواقع؟ إذ الواقع أن ما فعله منسوخ، أم لا يلزمه ذلك بناء على علمه؟ وأما المسألة الثانية فهي طرق معرفة النسخ، ونبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة ثبوت النسخ في حق الأمة قبل أن تبلغ به. فنقول: إذا نزل النص الناسخ لحكم شرعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن النسخ يثبت في حقه عليه الصلاة والسلام، سواء أبلغه للأمة أم لم يبلغ. وهل يثبت النسخ في حق الأمة قبل أن يبلغها به صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجمهور على أن النسخ لا يثبت في حق الأمة قبل أن يبلغهم إياه صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم أن يعملوا بمقتضى الحكم السابق القديم، وإن كان في الواقع ونفس الأمر منسوخا، حتى يبلغهم الناسخ ولا قضاء عليهم. ومرادنا بثبوت الناسخ في حق الأمة أو عدمه الثبوت في الذمة الذي يستلزم وجوب القضاء، لا بمعنى وجوب الامتثال في الحال، لأن هذا محال إذ لم يعرفوا الناسخ بعد. فإذا أمر المسلمون بمكة لاستقبال القبلة بعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس، لا يلزم هذا الأمر في الحال من كان باليمن ولم يبلغه النسخ بعد، بل هو مأمور بالتمسك بالأمر السابق وهو التوجه إلى بيت المقدس ولو تركه لعصى. إلا أنه إذا بلغه الأمر بعد مدة، هل يجب عليه القضاء لما صلاه بعد نزول النسخ وقبل أن يبلغه خبره، أم لا يجب عليه القضاء؟ الجمهور على أنه لا يقضي، والنسخ لا يثبت في حقه قبل أن يبلغ به وإن كان الحكم في الواقع منسوخا. ومن قال من الأصوليين إن النسخ يثبت في حقه أراد ما ذكرناه من الثبوت في الذمة الذي يستلزم القضاء، وليس مراده أنه مكلف بالعمل به الآن لأنه لا سبيل إليه، إذ المفترض أنه لم يعلمه بعد. هذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي الطرق التي يعرف بها النسخ، وذلك أن معرفة الناسخ من المنسوخ تتوقف على الطرق التي تدل عليه أو تشير إليه، وهذه الطرق بعضها مقبول وبعضها مردود. وسنبدأ بالكلام على الطرق المقبولة في معرفة الناسخ. فنقول: أولا، أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ بذاك، كإجماعهم على أن صوم يوم عاشوراء منسوخ بوجوب صوم رمضان. ثانيا، أن ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحكم منسوخ بذاك، أو أن هذا ناسخ لذاك. ثالثا أن يقول صلى الله عليه وسلم القول ثم يفعل ما يخالفه، كاقتصاره صلى الله عليه وسلم على رجم ماعز دون جلده بعد أن أوجب الجلد بقوله الجلد مع الرجم. رابعا أن يتعارض الدليلان من كل وجه ويعرف المتأخر منهما، فالمتأخر هو الناسخ. والمراد بالتأخر التأخر في قول الحديث أو نزول الآية، لا التأخر بالنظم والترتيب، وإلا فآية العدة بسنة متأخرة في التلاوة على آية العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام، مع أنها منسوخة بالإجماع. فالناسخ قد يكون متقدما في الترتيب والتلاوة وقد يكون متأخرا، والعبرة في الزمن لا بالنظم والترتيب. وطرق معرفة المتأخر من الدليلين ليحكم له بأنه ناسخ هي: أولا الإجماع، بأن تجمع الأمة على أن هذا الدليل متأخر على ذلك لما قام عندهم من الدليل في ذلك. ثانيا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بعد ذلك الحديث. ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه، كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وقوله كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا ما بدا لكم. رابعا أن يوجد في النص ما يشير إلى أنه متأخر، كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. خامسا نقل الصحابي أن هذا الحكم متأخر عن ذاك، لأن هذا الأمر لا دخل فيه للاجتهاد ولا يقال إلا من جهة السمع. وأما الطرق التي لا تقبل في معرفة النسخ فهي: أولا قول الراوي هذا الحكم منسوخ، لاحتمال أن يكون قد قال هذا من قبيل الاجتهاد للتوقف. ثانيا تأخر الحكم في التلاوة، فإنه ليس دليلا على كونه ناسخا كما ذكرناه قبل قليل. ثالثا موافقة أحد الحكمين للبراءة الأصلية لا يدل على أنه ناسخ، على ظن أن الحكم الأول جاء مخالفا لها ثم جاء الثاني بعده فأعاد الوضع إلى ما كان عليه موافقا لها، وذلك لأنه من المحتمل أن يكون الحكم الأول قد جاء موافقا للبراءة الأصلية ثم جاء الثاني بعده مخالفا لها. رابعا تأخر إسلام الراوي، إذ لا يلزم من تأخر إسلامه تأخر مرويه لاحتمال أن يروي حديثا متقدما. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في حلقاتنا الماضية من مباحث القرآن الكريم، وهي مباحث الكتاب الأول من كتب أصول الفقه حسب تقسيماتنا لمباحث هذا الفن. وقد تكلمنا فيها عن المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم، ثم مباحث الألفاظ والأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، ثم تكلمنا عن المجمل والمبين والظاهر والمؤول، واختتمنا تلك المباحث بمباحث الناسخ والمنسوخ. وهذه المباحث وإن أدرجناها في مباحث القرآن إلا أنها ليست خاصة به، وإنما هي شاملة للقرآن والسنة وغيرهما من الكلام. ونحن سنتكلم في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله عن المصدر التشريعي الثاني من المصادر والأدلة المتفق عليها بين المسلمين، ألا وهو السنة النبوية الشريفة. وسوف لا نعيد فيها شيئا مما ذكرناه من مباحث القرآن من الأمر والنهي والعام والخاص وغيرهما مما ذكرناه، لأنها كما ذكرت مباحث مشتركة بينهما دون أي تفصيل. وإنما سنعرض في مباحث السنة النبوية الشريفة لما هو مختص بالسنة من المباحث مما لم نعرض له أو نشر إليه في المباحث السابقة، ونبدأ بالكلام على تعريف السنة. فالسنة لغة هي الطريقة، قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وتطلق على السيرة حميدة كانت أو مذمومة، ومنه قوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال لبيد بن ربيعة: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. وقال خالد بن زهير الهذلي: فلا تجزعا من سنة أنت سرتها، وأول راضي سنة من يسيرها. وأما السنة اصطلاحا فهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقد أغفل بعض الأصوليين التقرير، لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل، فأدرج التقرير في الفعل. وهذا التعريف خاص بالأصوليين، وأما الفقهاء فإنهم يطلقون السنة على ما يقابل الفرض من المندوب والمستحب، وهي في المعنى العام تطلق على الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، على معنى أن هذه الأحكام تثبت بالسنة، وإن كان عرف الاستعمال قد خصصها بالمندوب. وأما حجية السنة، ونعني بالسنة هنا ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن وصوله إلينا بطريق التواتر والآحاد، فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم بالإجماع، وجاحد العمل بها كافر بإجماع الأمة أيضا، لأنه جاحد لأمر الله ومعرض عنه. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال: ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. والآيات في هذا أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. فمن أطاع رسول الله فقد أطاع الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، ومن أعرض عن رسول الله فعن الله أعرض. وما يروى من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن
فما وافقه أخذنا به وما خالفه أعرضنا عنه، فإنما هو من وضع الزنادقة وكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد هذا فقد برئت منه ذمة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وسواء في ذلك ما كان من أمور العبادات أو العادات أو المعاملات، لأن الشرع إنما جاء لتنظيم جميع جوانب الحياة لا لتنظيم جانب العبادات فقط. وثانيا، لأن العبادة ليست مقصورة فقط على الصلاة والصيام وغيرهما، وإنما هي عامة في كل ما يفعل ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمره. ومن قال إننا نأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين دون أمور الدنيا، فقد أعظم الفرية على هذه الشريعة وانسلخ من هذا الدين، لأن مقتضى كلامه هذا أن يرد معظم الشرع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات وغيرها، وهذا لا يقل في كفره عن ذاك الذي رفض السنة فيما خالفت فيه الكتاب بزعمه. وقد ذم الله بني إسرائيل فقال: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والبحث في هذا الموضوع يطول، وإنما ذكرت ما ذكرت للتنبيه لا للاستقصاء. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا يوم أمس أن السنة النبوية الشريفة تنقسم إلى أفعال وأقوال، ولما كانت مباحث الأفعال محصورة يسيرة قدم الأصوليون البحث فيها عن البحث في الأقوال لطولها وتشعبها. وقبل الكلام على الأفعال أيضا، لابد لنا أن نتكلم على عصمة الأنبياء، فقد قدم جمهور الأصوليين هذا البحث على الخوض في أفعال الأنبياء وأقوالهم، لما في اعتقاد العصمة من الأهمية لما يصدر عنهم عليهم الصلاة والسلام، على أن مكان هذا البحث كتب علم الكلام، حيث يذكر فيها بالبسط والإسهاب. وأفعال الأنبياء إما أن تكون قبل النبوة، وإما أن تكون بعد النبوة. فإن كانت قبل النبوة فالجمهور على أنه لا يمتنع عليهم ذنب، سواء أكان كبيرا أم صغيرا، وسواء أكان عمدا أم سهوا، على أن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعروفة للقاصي والداني كانت تمتاز بالعناية الإلهية التي أحاطتها منذ أوائل أيامها. فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة شرك ولا كفر ولا كذب ولا فاحشة ولا خيانة ولا غير ذلك مما يشين سيرة المرء مع ربه، بل مع الناس أجمعين، حتى لقب صلى الله عليه وسلم بالأمين. وأما بعد النبوة فقد أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء عن تعمد الكذب في الأحكام لدلالة المعجزة على صدقهم، كما أجمعوا على عصمتهم عن تعمد الكبائر مما وراء الكذب. والجمهور على أنهم معصومون عنها سهوا، وهو الأولى بهم، وهو الذي نعتقده. ولو جاز عليهم الكذب في الأحكام سهوا لأدى هذا إلى التشكيك بالوحي. وأما الصغائر فإن كانت تدل على الخسة كسرقة لقمة واغتصاب حبة فهي أيضا مما أجمعت الأمة على عصمتهم عنها. وأما إن كانت مما لا خسة فيها وهي ما سوى الكبائر من المعاصي فالجمهور على أنهم معصومون عنها عمدا، وبعض العلماء على أنهم معصومون عنها سهوا، وهو الحق الصحيح الذي لا نعتقد سواه. وكيف يجوز لنا أن نعتقد أن النبي يفعل المعصية وبعد ذلك نتأسى به في كل عمل من أعماله دون أن نسأل هل فعله على سبيل الطاعة أو المعصية؟ فلو كانت المعصية جائزة على النبي لوجب التوقف عن التأسي به فورا حتى يتبين لنا أنه فعل فعله على سبيل الطاعة لا على سبيل المعصية. وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة من وجوب التأسي به فورا في كل عمل ما لم يكن خصوصية. وأما ما يتمسك به بعض من أجاز الصغائر على الأنبياء أو زعم أنها وقعت منهم فإنما هي ظواهر وليست نصوصا، وهي مع ذلك مؤولة ومصروفة عن ظاهرها، وذلك كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وذلك في أكله من الشجرة، فقالوا إن الله تعالى نص على معصية آدم، وهذا دليل على وقوع المعصية من الأنبياء. هكذا قالوا، وفاتهم أن الله تعالى قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أليس أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن؟ فهذا هو القرآن ينص على أن آدم حينما أكل من الشجرة كان ناسيا، فكيف يكون ناسيا ويكون عاصيا مع أن العصيان لا يجامع المعصية لأن إثمها بسبب النسيان مرفوع؟ فإن قيل فلماذا سمى الله فعله معصية ولما لم يسمه باسم آخر؟ فالجواب على هذا أن هذا على المعهود من أساليب العرب في الكلام، وعلى المعهود من أساليب البشر في المنطق، فقد جرت عادة العرب على أنهم يسمون الشيء باسم صورته وإن كانت حقيقته غير ذلك من قبيل المشاكلة، وذلك كقول عمرو بن كلثوم في معلقته ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإنه لا يوجد أحد في الأرض يفخر بالجهل، ولكن لما كان فعل أعدائه جهلا وكان عقابه لهم على صورة فعلهم سمى فعله باسم صورته وإن كان في الحقيقة عدلا لا جهلا لأنه قصاص وعقاب. ومنه قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن فعل الله لا يوصف بأنه سيء بإجماع الأمة، ومع ذلك سمى جزاءه للكفار بأنه سيئة من قبيل المشاكلة، أي لما كان فعلهم سيئة كان لابد أن يعاقبوا بعقاب من نوع العمل ألا وهو الإحراق بالنار مثلا. وصورة الإحراق للبشر بالنار في ظاهرها سيئة وإن كانت في الحقيقة من الله حسنة وعدلا لأنه عقاب من نفس العمل، فسمى جزاءه لهم باسم صورته لا باسم حقيقته. وهكذا فعل آدم عليه السلام، فإنه في الظاهر أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، وهذا الفعل في ظاهره معصية فسماه الله باسم ظاهره، وإن كانت حقيقته غير ذلك، لأن الله أخبر عن آدم أنه كان ناسيا، والناسي لا يكون فعله في الحقيقة معصية، وإن كان شكله شكل المعصية وسمي باسم شكله وظاهره. وهكذا يقال في كل ما كان من هذا القبيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولولا خشية الإسهاب لبينت كل هذه الظواهر وبينت كل ما فيها. والخلاصة أن الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر دون استثناء. وإني لأقول كما قال الإمام ابن السبكي في كتابه رفع الحاجب عن ابن الحاجب حينما وصل إلى هذه المسألة، إذ قال: وإني لأنزه كتابي هذا عن ذكر مثل هذه المسألة، ولولا أن ابن الحاجب أشار إليها لما أشرت إليها. وأما العصمة عن المكروه، فقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الفعل الحرام. وأما الكراهة فالظاهر أيضا أنه معصوم عنها، وذلك لأن المكروه يندر وقوعه من أتقياء أمته، فكيف يقع منه وهو سيد المرسلين وإمام المتقين؟ وأما ما يفعله صلى الله عليه وسلم مما هو مكروه في حقنا كالشرب قائما والبول قائما وغير ذلك مما نهى عنه، فإنه غير مكروه في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه يقصد به بيان الجواز، بل قد يجب فعله إذا توقف البيان عليه. ولذلك حكى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه عن العلماء أن وضوءه عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين أفضل في حقه من التثليث، إذ كان فعله هذا بيانا، والبيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.